إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها أعظم الزاد الذي يتزود به المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلمون، إن الناظر في كثير من الجهود والأعمال التي يقوم بها المسلمون أفرادا وجماعات يجدها قليلة النفع ضئيلة الخير وأحياناً عديمة البركة، مما يجعل المسلم يطرح مثل هذا السؤال ودون روية: أين الخلل؟ ولما الفشل والخذلان؟ وللإجابة يقال إن الأسباب عديدة والصوارف كثيرة، لكن يمكن أن تجمل في عامل واحد، ألا وهو فقدان الحكمة في معالجة الأمور وتسوية المشاكل ومباشرة الأعمال. والله سبحانه وتعالى قد أرشدنا في كتابه، وجاء أيضا هذا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأمور إذا حسمت بالحكمة وصارت في سبيل الحكمة فإن نتيجتها تكون على خير وثمرتها تكون حلوة وينتفع الكل، الناصح والمنصوح في ذلك سواء. ولما للحكمة عباد الله من مكانة عظيمة في الكتاب والسنة، ولحاجتنا نحن جميعا حاضرا ومستقبلا وأبدا إليها في جميع شؤوننا وأحوالنا، ولخفاء معنى كلمة الحكمة ومفهوم الحكمة عند كثير من المسلمين، ارتأيت في هذه العجالة أن أذكر نفسي وإخواني بهذه النعمة العظيمة، نعمة الحكمة، والتذكير ببعض آثارها ومنافعها على الفرد والجماعة، مع التحذير من مغبة التفريط في التحلي بها ومجانبتها وعدم إصابتها. إذا عرف هذا عباد الله فاعلموا أن الحكيم الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى مشتق من الحكمة، وقد تكرر اسم الحكيم في القرآن عشرات المرات، وقد عد سبحانه وتعالى الحكمة من جملة الأوامر التي كلف بها عباده وألزمهم القيام بها، في مثل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فهذا يبين أيها المؤمنون على أن كل مسلم هو ملزم بدعوة الناس، بدعوة أهله، وبدعوة طلبته إن كان معلما أو أستاذا أو مربيا. حتى التاجر في السوق له دعوة يقوم بها، لأن حسن التعامل والصدق في البيع والشراء هو دعوة للناس إلى نبل الإسلام وشرائعه العظيمة، وهذا ينبغي أن يكون بالحكمة. والله عز وجل قد امتن في القرآن على صاحب الحكمة وعلى كل من تحل بها، فقال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وامتن الله عز وجل على لقمان الحكيم، آتاه الله عز وجل الحكمة وجعلها من أجل نعمه التي تستوجب القيام بشكرها، فقال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومما يزيد الحكمة شرفا وفضلا أن الله عز وجل نسبها لنفسه وجعل إيتاءها من عنده، فقال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال في يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وقال في داود عليه السلام: وآتاه الله الملك والحكمة، إلى غير ذلك من الآيات التي تشير أن الله عز وجل إنما اصطفى من اصطفى من عباده بهذه الحكمة، وأكمل الخلق في الاتصاف بها هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم منهم أولو العزم من الرسل، وأكمل الكاملين وقدوتهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا امتن الله عز وجل عليه وعلى أمته بما أتاهم من الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: كما أرسلنا إليكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم أخذوا منهم خير موروث وهو العلم، والعلم هو الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وذلك لأن العلماء يعلمون الناس الدين المبني على العلم الصحيح والفهم السليم والفقه السديد والحكمة الصائبة. وكثير من السلف فسر الفقه في الدين بأنه الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ومفهومه أن ما لم يريد الله عز وجل أو من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. فليس الفقه في الدين أن تكون صاحب معلومات أو لك أو عندك كيش كبير من الحفظ أو تبهر الناس بعلمك وسرعة الإجابة، وإنما الفقه أن تكون عالما وأن تكون عاملا وأن تكون حكيما في إيصال هذا العلم للناس، بحيث إذا سمعوا منك العلم تأثروا وقبلوا منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري كان يدعو لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: اللهم علمه الحكمة. فكان رضي الله عنه فقيها عالما حكيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا جرم إذن إذا قلنا أن الحكمة فيها خير كثير ونفع كبير لا يوفق لإيتائها إلا لمن أهله الله سبحانه وتعالى لحمل رسالة العلم ودعوة الخلق إلى الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أيها المؤمنون، إن المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن لفظ الحكمة تكرر في القرآن 20 مرة في 19 موضعا في 12 سورة، وقد ورد لمعان عدة كما نبه ذلك المفسرون على اختلاف بينهم في تفسير معنى الحكمة. فنقل عن مقاتل أحد الذين عرفوا بالتفسير واشتهروا بنقل التفسير يقول أن الحكمة في القرآن على 4 أوجه. الحكمة في القرآن على 4 أوجه، أحدها أنها مواعظ القرآن، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. المعنى الثاني أن الحكمة بمعنى الفهم والعلم، ومنه قوله تعالى: وآتيناه الحكمة صبيا. ومنه قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي الفهم والعمل. والثالث أن تكون الحكمة بمعنى النبوة، قال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقال في داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال أيضا فيه: وآتاه الله الملك والحكمة. فالحكمة هنا هي النبوة. وتأتي وهو الوجه الرابع أن الحكمة هي القرآن وما فيه من عجائب الأسرار. قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولقد جاء في كتاب الله عز وجل في ذكر الله تبارك وتعالى لوصايا عظيمة وجليلة في سورة الإسراء، وهي وصايا جمعت بين الأوامر والنواهي، ذكر الأوامر ليؤتمر بها وذكر النواهي لينتهى ويقف الناس عند حدها. فمن الأوامر التي جاءت في هذه السورة قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. من الأوامر: وآت ذا القربى حقه والمسكين. ومن الأوامر: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن الأوامر: وأوفوا الكيل إذا كنتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأما النواهي فهي أيضا كثيرة: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. لا تقفوا ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لما ذكر الله عز وجل جميع هذه الوصايا ختمها بقوله: مخاطبا نبيه الكريم: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ومن هذا التقسيم الذي ذكره مقاتل تنوعت وتعددت تفسيرات العلماء لمعنى الحكمة، فقد فسرت بأنها المعرفة بالقرآن، معرفة القرآن بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والأمثال، وفسرت بأنها تفسير القرآن، وفسرت بأنها الفهم من الله، وفسرت بأنها السنة، وفسرت بأنها العقل، وفسرت بأنها الفقه في الدين، وفسرت بأنها النبوة، وفسرت بأنها إتقان العلم والعمل، وفسرت بأنها الإصابة في القول والعمل، وفسرت بفعل الصواب، وفسرت بأنها نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وفسرت بأنها العلم، وغير ذلك من التفسيرات. حتى عد الألوسي وهو من المعتنين بالتفسير 29 قولا لأهل العلم في تفسير الحكمة، وكلها في المآل ونهاية المطاف تختزل وتختصر في معنيين أساسيين: أولهما أن الحكمة بمعنى النبوة، والثاني بأن الحكمة هي الإتقان والعلم والتوفيق والبصيرة والإصابة، إصابة الصواب. ومن الحكمة أيضا منع الظلم ووضع الأشياء في مواضعها، وكل هذه المعاني متقاربة. أما المعاني الشرعية فقد وقفت على 3 تعريفات عظيمة لعلماء الإسلام. أولها تفسير ابن القيم رحمه الله لمعنى الحكمة، قال رحمه الله: وأصح تفسير لمعنى الحكمة قول مجاهد ومالك رحمهم الله. مجاهد تلميذ ابن عباس شيخ المفسرين في زمانه، ومالك الإمام المعروف، يقول أن أحسن تفسير للحكمة هو تفسير مالك ومجاهد، وهو قال: معرفة الحق والعمل به وإصابة الصواب في القول والعمل. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يحصل هذا إلا بفهم القرآن وشرائع الإسلام والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. هذا تعريفه الأول وهو واضح. أما التعريف الثاني فهو له أيضا رحمه الله، وهو تفسير عظيم ومختصر لمعنى الحكمة. قال: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أعيد، قال: الحكمة فعل ما ينبغي، أن تفعل شيئا يكون لائقا، ليس فيه إخلال بالمروءة، ليس فيه معارضة للشرع، ليس فيه سوء أخلاق، ليس فيه تعدي على الناس. فعل ما ينبغي بمعنى أنك إذا قمت بهذا الفعل مدحك الناس عليه، أو أعجبوا بعملك، أو أثنوا عليك وقالوا فيك خيرا. فعل ما ينبغي. يأتي إنسان إلى الشارع فيسعف مريضا، أو يحمل إنسانا على ظهره ويقطع به الطريق ويساعد على حمل متاعه، أليس الجميع إذا نظروا إلى مثل هذا الفعل صوبوه وأثنوا على صاحبه؟ إذن الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي لا ي... على الوجه الذي ينبغي، بمعنى أن لا يكون فيه تقصير، وأن لا يكون فيه إفراط وتعدي. أن تقوم بالعمل لكن لا تتقنه، إذن أنت لم تؤدي العمل على الوجه الأكمل المطلوب منك شرعا أو عرفا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أتقنه كما جاء في الحديث. قال: في الوقت الذي ينبغي، وهذا من الحكمة، أن تتصرف في الوقت الذي يحتاج الناس منك هذا العمل، لأنه لولا تدخلك في هذه اللحظة ربما لا نجم عن ذلك مفاسد. ثم هناك التعريف الثالث وهو لشيخ المفسرين المعاصرين عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يفسر الحكمة فيقول، يقول: هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأعمال. ثم قال رحمه الله: ولا يصلح شيء من هذه الأمور إلا بحكمة، وهي وضع الأشياء مواضعها وإنزال الأمور منازلها. فالإحجام محل الإحجام، والإقدام فالإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. متى تقدم ومتى تحجم؟ فقد أسهبت في ذكر هذه التعريف وبيانها لكم لأهميتها، وكان لا بد من ذكرها، وهي مشعرة بأن فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة ونجاحه في أعماله أو رسوبه فيها إنما هو من هذه الحكمة. فمن أوتيها فالخير كله أوتي، ومن حرمها فالخير كله حرم. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، لا غبطة إلا في أمرين أو في خصلتين: رجل أو رجلا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. جعلني الله وإياكم من الناطقين بالحكمة والعاملين بالحكمة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، في هذه العجالة أختصر لكم نموذجين، أحدهما من القرآن والآخر من السنة، في بيان معنى الحكمة وجليل آثارها ومنافعها على من اتصف بها وتحل بها. أولهما ما ذكره الله عز وجل في كتابه في قصة عظيمة، هي سورة لقمان. سورة لقمان، هذه القصة أو هذه السورة التي تضمنت قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ولقمان كما قال العلماء رجل حكيم وليس نبيا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعضهم يقول بأنه نبي، ولكن الراجح أنه ليس بنبي وإنما هو رجل صالح، لكن ذكره الله عز وجل في القرآن وخلد اسمه بنسبة هذه السورة له، فسمها سورة لقمان لما أتاه الله عز وجل من الحكمة. وسورة لقمان هذه أيها الإخوة هي سورة تبرز وصية من أب مشفق لابنه، وقد تضمنت واشتملت واحتوت على حكم كثيرة ومواعظ بليغة. وهذه القصة أو هذه الوصايا لو تأملها الإنسان لوجد أن أول ما يشد الانتباه إلى قراءتها والتدبر في هذه الوصايا حسن الأسلوب وقوته الذي استعمله أو استخدمه لقمان في دعوته لابنه، حيث أنه خاطبه أول ما خاطبه بأحب الألقاب إليه وأحبها إلى نفسه، فقال له: يا بني، فقال له: يا بني. وهذا لا شك أنه سيعمل عمله لما فيه من التأثير على قلبه والسيطرة على مشاعره وأحاسيسه، وهذا لا شك أنه أدعى لقبول الوعظ والنصح، لأنه ينمئ عن وجود الرحمة والشفقة والقربة. ولهذا إذا دعونا غيرنا من المخالفين لديننا أو نقول حتى المخالفين لبعض ما قد نسلكه في طريق الدعوة، أن يكون دائما بالحكمة في التغيير واستعمال الأسلوب الأليق والبعد عن المهاترات وفاحش القول والكلمات الغليظة التي فيها إساءة وهي أقرب إلى لغة من لا يصلح أن يكون داعية لله تبارك وتعالى. هذا نقوله للجميع، دعاة وعلماء وكل من يدعو الناس أن يستعمل مثل هذا الأسلوب. هذه الوصية العظيمة التي ذكر بها لقمان ابنه هي وصية جامعة، هي وصية جامعة جمعت بين الأصول والفروع، بين الأقوال والأعمال والعقائد، جمعت بين الأمر والنهي. أول ما أمره به أن حذره من الشرك الذي هو أعظم الظلم، ثم أوصاه بالصلاة ركيزة الإيمان ودعامة الإسلام، ولا يصلح إنسان في هذه الدنيا إذا كان تاركا للصلاة، يا بني أقم الصلاة. ثم أخبره أيضا بعدل الله سبحانه وتعالى وشمول علمه وإحاطته، يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة حبة إن تكن مثقال ذرة في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم أمره بأن يسعى في إصلاح من حوله من المجتمع، أمره بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نهاه عن الخيلاء والعجب والغرور، حتى بين له كيف ينبغي أن يمشي وكيف أن يتكلم. لا ترفع صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، وكل هذا من الحكمة. وأما الأمر الثالث فإن هذه القصة العظيمة احتوت كما قلت على معاني جليلة بعبارات قصيرة، قصيرة المبنى أو قليلة المبنى كثيرة المعنى، وكذلك كان قصة لقمان. ولهذا جاءت الأحكام والأمثال أو جاءت الحكم والأمثال على مثل هذا النمط، قليلة المبنى كثيرة المعنى، وكل هذا من الحكمة. ومن تأمل هذه الصورة وقرأ هذه الوصية أو هذه الوصايا أدرك معنى الحكمة في أعلى صورها وأبهى حللها. هذا عن المثل الأول. أما عن المثل الثاني فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنكم تعلمون أن الحكمة تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالماء الزلال، وأفعاله عليه الصلاة والسلام هي عين الحكمة وناطقة بالحكمة، فليقتدي به المقتدون. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: أتى شاب فتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا: مهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادنوا. فدنا منه فجلس. وهذه حكمة تتجلى في فعله صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك شجار ولا ضرب ولا دفع ولا شيء من هذا، قال ادنوا يعني قرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد له الخير. قال ثم جلس. فقال بعد أن قالوا إذن لي بالزنا يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والناس كذلك لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له: أترضاه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد، بل قال له: أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لعمتهم. قال له: أترضاه لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يرضونه لخالاتهم. ف ثم أتدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع يده عليه ولم يخرج له بطاقة ليحكم له بالإعدام والهجر وعدم الرجوع إلى المسجد. وضع يده عليه قال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ثلاث دعوات. وما أدراك ما هذه الدعوات؟ اللهم اغفر ذنبه يعني ما سلف والأمر ينتهي عند هذا الحد، وطهر قلبه مما علق فيه من الشهوة، وحصن فرجه لما يأتيه في المستقبل حتى لا يتأثر بالفتنة. جاء في الحديث بأن هذا الشاب لم يعد إلى شيء مما ذكر. فانظروا إلى هذا الأسلوب، كيف جاء هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد هاجت الشهوة في نفسه ومصمما على فعل الحرام، ثم ما لبث أن عاد هادئا عفيفا محصنا فرحا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعد هذا كله أيها المؤمنون؟ فهذا الذي يحصل، وأنا أطرح أسئلة دون أن أجيب عليها، لأن الذي يجيب هي أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وسلوكاتنا. هذا الذي يحصل الآن من اصطدامات ومن شحناء ومن عداوة ومن بغضاء ومن حروب بين المسلمين، بين شعوب المسلمين، بين الناس في الشوارع، في الأسواق، في أماكن عملهم، بل في المساجد، أليس كل هذا من غياب الحكمة ومن عدم الفهم ومن عدم الفقه؟ وكيف أننا أخطأنا الطريق لحل مشاكلنا بما أمر الله وبما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا جميعا إلى الأخذ بهذه التعاليم وهذه النصائح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.